برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، أقدمه لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع، ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن المهرجان الثقافي والتعليمي إفريقيا معا نحو المستقبل. سيتم استضافة أيام الثقافة والسينما الأفريقية بالتزامن والقمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرغ. لكل بلد وشعب ثقافة وتقاليد تعبر عن طبيعته وفكره وتاريخه ومعتقداته، وعالمنا مبني على الاختلاف، ففي اختلافنا جمال وفي تقبلنا لثقافات الآخرين اكتمال. وللشعوب الإفريقية عادات وتقاليد متميزة عن غيرها من الشعوب، من اللباس والرقصات والأكلات وطرق الاحتفال بالمناسبات. واليوم روسيا بتعدد الثقافات الموجودة فيها تثبت للعالم مرة أخرى قدرتها على تقبل واحترام حضارات الشعوب وعاداتهم. روسيا اليوم تستضيف في العاصمة الثقافية سان بطرسبرغ القمة الروسية الأفريقية الثانية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وممثلين من الحكومة الروسية ورجال الأعمال الروس وعدد كبير من رؤساء وممثلي الحكومات في الدول الأفريقية. التفاصيل أكثر حول القمة الروسية الأفريقية مع مراسلتنا هناك من سانت بطرسبرغ الزميلة فرح القادري.
نعم زميلي عماد، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. نحن اليوم متواجدون في قصر المعارض إكسبو فورم الذي يستضيف القمة الروسية الإفريقية بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، وسط حضور عدد كبير من الوفود من الدول الإفريقية من زعماء ومشاركين بهذه القمة في نسختها الثانية، والتي تعول من خلالها الدول الإفريقية على الخروج من هذه الهيمنة الغربية وتوطيد الشراكات الاقتصادية والإنسانية والتجارية مع الجانب الروسي، وبالمقابل كذلك الجانب الروسي يستفيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية. هذه القمة الروسية تعتبر الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الإفريقية، وتهدف إلى تحقيق مستوى جديد نوعيا لشراكات متبادلة المنفعة بين الجانب الروسي وبلدان القارة السمراء. يعني كما نرى أن من خلال حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم حول أهمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين بلاده ودول إفريقيا، وأن هذه الدول الإفريقية تعول على روسيا من خلال التطوير، وكذلك الجانب الروسي يعول على هذه الدول الإفريقية في مسارات ومجالات الاستثمار. يعني هذه القمة في نسختها الثانية تركز على آفاق تطوير العلاقات بين القارة السمراء وروسيا الاتحادية، وكذلك التركيز على تعزيز التنمية السيادية الوطنية للشعوب الإفريقية التي طيلة عقود ظلت مضطهدة من قبل الاستعمار. وأيضا تركز هذه القمة على ضمان الوصول العادل للغذاء والأسمدة والتقنيات الحديثة وكذلك موارد الطاقة. أشير هنا إلى أن شعار القمة جاء من أجل عالم من الأمن والتنمية، خصوصا في ظل ما يعيشه اليوم العالم بعد عداء الغرب لروسيا، وهو عداء ممنهج لعدم وصول هذه الحبوب إلى الدول الإفريقية التي تضررت كثيرا من تبعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. كذلك يعني نرى أن من شعار هذه القمة معا نحو مستوى جديد للحياة، لأن كل الشعوب حول العالم تستحق أن تعيش بكرامة وبتطور، وأن تستفيد من ثرواتها الباطنية التي هي حق لها ولشعوبها وليست للمستعمر الغربي. أيضا هناك رغبة من الدولة الروسية بتعزيز الشراكات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري مع هذه الدول الإفريقية، وكذلك في مجال التعليم وزيادة استقطاب الطلاب الأفارقة إلى الدولة الروسية. اليوم هناك أكثر من 2500 طالب إفريقي في الجامعات الروسية ويتعلمون اللغة الروسية ويتلقون التعليم الروسي في هذه الجامعات التي يشهد لها ومصنفة في أنها جامعات قائدة، ويتخرج منها طلاب لهم كفاءة كبيرة. شكرا لك زميلي، وسأوفيك بالأخبار لاحقا.
شكرا لك زميلة فرح القادري، كنت معنا من قمة روسيا أفريقيا بسانت بطرسبرغ. فلنستمع مستمعينا الكرام إلى هذا الحديث الذي أجرته الزميلة فرح القادري في قمة روسيا أفريقيا في سان بطرسبرغ مع السيد صلاح الدين طيار، مؤسس مؤسسة سفراء شباب الجزائر.
مرحبا بك في إذاعة سبوتنيك وفي برنامج صدى الحياة، ونشكرك على تلبية الدعوة.
شكرا على الدعوة والاستضافة، ومرحبا بكم أيضا. شكرا.
تعريف الوظيفة لحضرتك.
صالح الدين طيار، مؤسس مؤسسة سفراء شباب الجزائر.
نعم، يعني لما نتحدث عن شباب الجزائر والجزائر الجديدة، يعني هناك طموحات من الدولة الجزائرية هناك طموحات من الدولة الجزائرية لتحقيق مستقبل جديد للشباب الجزائري. كيف ترى التعليم وتطويره سواء من الناحية الرقمية، النظام الرقمي، وأيضا مساعي الدولة الجزائرية لإرسال طلاب أكثر إلى الدولة الروسية؟
أولا شكرا، سؤال مهم يعني في حد ذاته، لأنه الرئيس الجزائري كان ضيف شرفي هنا في مدينة سان بيترسبورغ الشهر الماضي، وين تم إمضاء أيضا مذكرة أو مذكرة تعاون استراتيجي المعمق بين روسيا والجزائر في موسكو مع رئيس فلاديمير بوتين. أعتقد أنه التعليم أو تمكين الشباب يعتبر جزء من هذا، من التعميق في الاستراتيجية الجزائرية الروسية. ونحن كجزائريين أو كمنظمة شبابية سعينا ونسعى أيضا إلى بناء جسور التواصل وجسور العلاقات مع الشباب الروسي. كنت التقيت آخر مرة في مدينة فلاديفوستوك مع معالي وزير الخارجية سيرجي لافروف، من أين سألت سؤال من أجل يعني تعميق أكثر هذه العلاقة، وقال لي نحن لا يجب أن نبدأ بل يجب أن نستمر ونحافظ على هذه العلاقة. وهذا دليل أنه العلاقة التاريخية الجزائرية الروسية الآن يجب السعي أكثر. وأنا أتمنى لو يتم افتتاح وكالة التعاون الروسية في 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 الجزائر، لأنه هناك الكثير من وكالات التعاون للدول الأخرى مثل الوكالة البريطانية، الأمريكية، الفرنسية، الإسبانية وغيرها، الإيطالية أيضا. أتمنى لو تكون هناك دار روسية من أجل تعزيز التبادل الثقافي بين روسيا والجزائر، وأيضا سوف تفتح مساحة لكل من يهتم بتعلم اللغة العربية من الشباب الروسي من أجل القدوم إلى الجزائر والدراسة في الجزائر أيضا.
تحدثت عن نقطة اللغة، اللغة هي جسر التواصل بين الشعوب، واليوم مكانة اللغة الروسية لدى الشباب الجزائري، هناك توجه من الشباب الجزائري لتعلم اللغة الروسية وأيضا للسفر إلى روسيا، وهناك تسهيلات من الحكومة الجزائرية للحصول على الفيزا في روسيا.
طبعا هناك تسهيلات من الطرفين، خاصة بعد ما تم افتتاح اليوم أول خط مباشر بين الجزائر وسان بيترسبورغ، ويعتبر ثاني خط مباشر يربط الجزائر وروسيا. لهذا قلت يجب أن تفتح دار ثقافية روسية في الجزائر، وأيضا دار ثقافية جزائرية في موسكو، من أجل بعث وتعزيز أواصر التبادل الثقافي، لأنه اللغة تعتبر جزء من الثقافة. وأنا لي أصدقاء كثر من روسيا يتكلموا اللغة العربية، ولي أصدقاء كثر من الجزائر يتكلموا اللغة الروسية، وكل ما كل هذا ما في وسعي أن أقوله، لأنه من الأحسن أن تكون تربطنا علاقة استراتيجية، ولكن من الجيد أن تربطنا هذه العلاقة الاستراتيجية ونتواصل بلغتنا الأم.
الرقص في أفريقيا هو بداية كل شيء، مقولة شهيرة قالها الزعيم السنغالي التاريخي ليوبولد سينغور. فالقارة السمراء تعبر عن مفاهيمها الدينية والاجتماعية بالرقص. هناك رقصة الميلاد والبلوغ والخطبة والزواج وحتى الموت. فالفن كان ولا زال صيحة تحرر تحمي ثقافة الجوهر السمراء من رياح التغيير. والرقص والغناء في حياة الأفارقة كاحتفاء بكل مظاهر الحياة، فهو عادة ونمط اجتماعي سائد يعبر عن حياتهم كلها. فلكل حدث من أحداث الحياة نجد أنه مرتبط برقصة محددة. هناك رقصة الموت ورقصة الحرب ورقصة البلوغ والزواج أو الخطبة. نحن أمام شعب لا يعتبر الرقص فعلاً مبهجاً، بل طبيعة وميزة يتشارك فيها الجميع ويتشاركون مستجداتهم اليومية من خلالها. فالرقص الإفريقي وما به من تفرد وتميز عن باقي بلدان العالم، شهد الكثير من المستفرقين على تفرد الرقص الإفريقي، بل وبدايته بين كل شعوب العالم، قائلين إن الأفارقة أول من رقصوا واتخذوا منهاجاً فريداً للرقص. إليكم مستمعين الكرام أشهر الرقصات الأفريقية حول القارة السمراء. رقصة روزالينا المشهورة في الكونغو الديمقراطية. هذه الرقصة تعد من أفضل الرقصات على الإطلاق، والتي تعني باللغة الكونغولية كسر ظهرك. أيضاً رقصة بيلولو المشهورة في غانا، والتي تعتبر طفرة في الرقص العالمي، فالاسم المقتبس من لعبة الغميضة ساهم في أن تحقق الرقصة نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء القارة بعد خروجها إلى شوارع غانا إلى العالم، وهي تعتبر تحدياً راقصاً بين فناني الشوارع. أودي التي تشتهر بها كينيا، واسم الرقصة مقتبس من الكلمة العامية التي تعبر عن نوعية من الرقص الشبابي الكيني، نشرته فرقة صوت السول لجذب المزيد من الشباب إلى الدين والبعد عن التطرف. ورغم أن الهدف من الرقصة هو جذب الفقراء وأهالي الأحياء ذات الدخول المنخفضة، إلا أن الرقصة أخذت منحى إفريقي وطني وانتشرت في جميع الأوساط الاجتماعية الشعبية حول الجوهرة السمراء. رقصة كوانجوارو التي تشتهر بها تنزانيا. إن الرقص التنزاني يتمحور حول هذه الرقصة، واكتسبت الرقصة شهرة عالمية واسعة على يد نجم البوب التنزاني دياموند بلاتنومز، لتصل لتحديات بين الشباب والراقصين على شبكات التواصل الاجتماعي. ويعتقد البعض أن كوانجوارو التنزانية ستستمر في الانتشار لتصبح الرقصة الأولى في العالم. ورقصة شاكو شاكو النيجيرية، والتي تعتبر رقصة الشارع وتشبه خطوات الرجل المخمور إلى حد كبير، والتي لقبها البعض بأغنية غانغام ستايل الإفريقية لما تضم من رقص حر في الهواء الطلق.
وأيضاً بمناسبة القمة الروسية الأفريقية، تم افتتاح أول معرض للفن الأفريقي في بطرسبورغ، وافتتح أول معرض كبير للفن الأفريقي المعاصر في روسيا، الذي احتوى جميع المعروضات المخصصة لتراث الحقبة الاستعمارية وآليات تفاعل الحضارات والثقافات المختلفة والحياة اليومية والبحث عن الهوية الوطنية والفردية. وافتتح معرض السفر المعكوس للفن الأفريقي المعاصر، الذي يجمع بين أعمال 47 فنانا أفريقيا و14 فنانا روسيا الخميس الماضي في قاعة المعارض المركزية مانياج في بطرسبورغ. وبحسب المنظمين إنه أول معرض من هذا النوع وبهذا الحجم في روسيا، ومن شأنه أن يصبح حدثا ثقافيا محوريا للقمة الروسية الأفريقية الثانية التي تعقد في بطرسبورغ يومي 27 و28 يوليو. وقال أمين المعرض أليساندرو رومانيني الذي يعتبر أحد الخبراء العالميين البارزين في مجال الفن الإفريقي إن المعرض من شأنه تغيير نظرة الإنسان المعاصر إلى الفن الإفريقي للتخلص بما يسمى بمتلازمة الصياد الأبيض، وأضاف قائلا: يجب التخلص من اعتقادات كانت شائعة في القرون السابقة تفيد بأن الصيادين الغربيين يزورون القارة الإفريقية ويعودون ببعض الغنائم التي ترمز إلى ذكريات رحلاتهم والتي يعلقونها بعد ذلك على جدران غرف المعيشة في منازلهم. لذلك لم نضع أي إطار جامد للمعرض ولم نحدد أي اتجاهات يجب على الفنانين اتباعها، وسترون هنا أعمالا فنية أبدعها الأفارقة أنفسهم للفت إلى هويتهم. وقال رومانيني: يتضمن المعرض أكثر من 300 قطعة فنية، وبينها الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي وأعمال الفيديو وثلاث منشآت كبيرة الحجم تم إنشاؤها لهذا المشروع. وعلى سبيل المثال، يوجد في منطقة المدخل تركيب مشرق يشبه القوس من تصميم ميشيل أوكاباري، واللون مهم جدا فيه لأن نيجيريا حيث يعيش الفنان تتمتع فيها القبائل المختلفة والمجموعات العرقية بالألوان. وتعكس الألوان المعروضة على بوابات المعرض كذلك ألوان أزياء نساء النيجيريات. يذكر أن مشروع السفاري المعكوس فن إفريقيا المعاصر تم تحقيقه بمشاركة غاليري تريومف ومركز الثقافة المرئية بموسكو وبدعم من لجنة بطرسبرغ للثقافة، والمعرض متاح للزيارة لغاية 3 سبتمبر القادم. ونتابع حلقة اليوم مستمعينا الكرام بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. تداول مستخدمون على مواقع التواصل فيديو لعراك بالعصي والهروات بين مجموعة من الشبان من رواد الشواطئ في محافظة الإسكندرية المصرية رغم وجودهم في البحر. ووقعت مشاجرة داخل مياه البحر بشاطئ البوريفاج بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، استفاجأ الرواد بقيام مجموعة من الشباب حاملين العصي بالاعتداء على آخرين داخل البحر. وأفاد رواد الشواطئ بأن الواقعة تسببت في حالة هلع داخل البحر في ظل وجود أطفال صغار السن والفتيات والسيدات بعروس البحر الأبيض المتوسط. من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرزاق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن المشاجرة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقعت بشاطئ البوريفاج بالقطاع الشرقي لشواطئ الإسكندرية بين مجموعة من الشباب، وذلك بسبب معاكسة الفتيات، وتم التدخل السريع وفضها وعودة الهدوء للشاطئ مرة أخرى. العاملون بالدبلجة قلقون من تأثير الذكاء الاصطناعي على مهنتهم، ففي ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يبدي الممثلون الأمريكيون الذين يعيرون أصواتهم لأفلام الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو قلقاً في شأن مستقبلهم. في مسألة تطرقوا إليها خلال ملتقى كوميك كون المنعقد في مدينة سان دييغو الأمريكية، وهذا العام يقام المهرجان الشهير المخصص للثقافة الشعبية في خضم إضراب تشهده هوليود مع مطالبة كتاب السيناريو والممثلين بزيادة أجورهم والحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يهدد مهنتهم. وفي ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يبدي الممثلون الأمريكيون الذين يعيرون أصواتهم لأفلام الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو قلقاً في شأن مستقبلهم في مسألة تطرقوا إليها خلال ملتقى كوميك كون المنعقد في مدينة سان دييغو الأمريكية. استطلاع رأي حول نسبة الأصدقاء لدى المواطنين الروس. لدى معظم مواطني روسيا أصدقاء، ولم يتغير هذا المعدل على مدار السنوات العشر الماضية، لكن عدد الذين يعتقدون أن ليس لديهم أصدقاء قد ازداد. جاء ذلك على الموقع الإلكتروني لمركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا بناء على نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مؤخراً. وجاء في تقرير نشره الموقع أن الأصدقاء حاضرون في حياة 79% من الروس، ولم يتغير هذا المعدل عملياً منذ عام 2013 حيث بلغ نسبة 80%. ومع ذلك فإن 16% من المشاركين في استطلاع الرأي قالوا إنهم ليس لديهم أصدقاء، وهو ما يزيد بنسبة 5% عما هو عليه عام 2013 الذي تمت مقارنة البيانات الحالية ببياناته. وقدم الباحثون أيضا معلومات عن وجود الأصدقاء لدى الروس وفقا للجنس، فالنساء غالبا ما يقولن أن لديهن صديقات أو أصدقاء أكثر من الرجال، 81% مقابل 77%. وأظهر استطلاع الرأي أن الروس يقيمون عاليا سمات رئيسية للصداقة مثل الولاء والثقة والوفاء. ماذا قال المصريون وكيف علق الجزائريون قمة روسيا أفريقيا بلسان وعيون العرب؟ سلط الإعلام العربي وخاصة في مصر والجزائر ضوء بشكل كبير على قمة روسيا أفريقيا التي تعقد في مدينة سان بطرسبرغ على ضفاف نهر نيفا في روسيا، ووجهت وسائل الإعلام مراسليها إلى روسيا لتغطية الحدث الأهم على الساحة حالياً والذي تتابعه كافة الدول، حيث حرصت وسائل الإعلام الجزائرية على نقله باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية في تغطية شاملة وحصرية للقمة، والتي يشارك فيها الوفد الجزائري برئاسة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن. كما نقلت وسائل الإعلام المصرية قمة روسيا إفريقيا والتي يشارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القصر القسطنطيني في سان بطرسبرغ على هامش القمة. وقبل انطلاق القمة شارك المراسلون والإعلاميون العرب والأفارقة في رحلة بحرية في نهر نيفا، حيث شاهدوا سفن الأسطول البحري الروسي العملاقة التي انتظمت في حوض نهر النيفا استعداداً للعرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في 30 يوليو تموز الجاري. وكان أمام ضيوف قمة روسيا إفريقيا من الزملاء المصريين والجزائريين والتونسيين فرصة نادرة لالتقاط صور للمدينة الرقيقة والأسلحة الجبارة. وانطلقت النسخة الثانية من قمة روسيا إفريقيا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، حيث تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد. ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى. وسبقت منتدى بطرسبرغ سلسلة من الزيارات والاتصالات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين في روسيا ودول إفريقية، أبرزها زيارات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى دول القارة السمراء. وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الإفريقية في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الإفريقية، وبينها شركة روس آتم التي تنفذ مشروع الضبع النووي في مصر، أول محطة كهرزرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا. وتشمل فعاليات المنتدى الاقتصادي الإنساني روسيا إفريقيا عدة محاور، من أبرزها الاقتصاد العالمي الجديد الذي سيركز على توسيع نطاق التعاون بين قطاعي الأعمال الروسي والإفريقي والأمن والعلوم والتكنولوجيا. وستتضمن الفعاليات جلسات خاصة مرتبطة بالتكنولوجيا النووية والرقمية والقضايا الإنسانية والاجتماعية، وستشمل أنشطة مرتبطة بالتعليم والثقافة والرياضة. وعقد المنتدى الروسي الإفريقي الأول في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و 24 من أكتوبر 2019، حيث شاركت فيه أكثر من 6000 شخصية من روسيا و 104 من دول وأقاليم. وحضر القمة 54 من قادة الدول الإفريقية، حيث تم توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت تريليون روبل، كما عقد 569 اجتماعاً خلال المنتدى برعاية مؤسسة روس كونغرس. دراسة تكشف عن فائدة غير متوقعة لزيت الزيتون تؤثر على أهم عضو في جسم الإنسان. كشفت دراسة جديدة عن فائدة أكبر من المتوقع لزيت الزيتون من شأنها أن تؤثر على أهم أعضاء الجسم البشري وتخفف من أخطر أعراض الشيخوخة الذي أرق العلماء لفترة طويلة. وقالت آن جوري حصل على درجة الدكتوراه وزميلة في جامعة هارفارد إن اختيار زيت الزيتون هو منتج طبيعي بدلاً من الدهون مثل المارغرين والمايونيز التجاري هو خيار آمن وقد يقلل من خطر الإصابة بالخرف القاتل. ويشمل الخرف مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى ضعف التفكير أو الذاكرة مما يؤثر على الأنشطة اليومية للشخص. ويعد مرض الزهايمر هو مرض تقدمي وقاتل أكثر أشكال الخرف شيوعاً ويصيب ما يقدر بنحو 5 مليون أمريكي في كل عام. هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تدرس العلاقة بين النظام الغذائي والموت المرتبط بالخرف، حيث حلل العلماء الاستبانات الغذائية وسجلات الوفيات لأكثر من 90,000 أمريكي على مدى 3 عقود توفي خلالها 4,749 مشاركاً في الدراسة بسبب الخرف. وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً لديهم خطر أقل بنسبة 28% للوفاة من الخرف مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا زيت الزيتون مطلقاً. بالإضافة إلى ذلك فإن استبدال ملعقة صغيرة من المارغرين والمايونيز بكمية معادلة من زيت الزيتون يومياً كان مرتبطاً بانخفاض خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة من 8-14%. وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون زيت الزيتون بانتظام بدلاً من الدهون المصنعة أو الحيوانية يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي. قد يشير هذا إلى أن زيت الزيتون له خصائص مفيدة بشكل فريد لصحة الدماغ. وتضيف جولي يمكن لبعض المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في زيت الزيتون عبور الحاجز الدموي الدماغي والتأثير عليه بشكل مباشر، ومن الممكن أيضا أن يكون لزيت الزيتون تأثير غير مباشر على صحة الدماغ من خلال استفادة من صحة القلب والأوعية الدموية. وبحسب دراسة نشرت في مجلة علمية وحذرت جولي من أن البحث قائم على الملاحظة ولا يثبت أن زيت الزيتون هو سبب انخفاض مخاطر الإصابة بالخرف القاتل. ونختم الحلقة بمعلومة طبية كما عودناكم مستمعينا الكرام، وهذه المرة تخص السيدات فوق عمر 50. أخصائية تغذية روسية تتحدث عن مواد غذائية يجب التخلي عنها بعد تخطي عمر 50 عاما. وقدمت أخصائية التغذية الروسية إيرينا بيسيرايفا نصيحة للسيدات اللاتي بلغن سن 50 بأن يتناولن كميات أقل من اللحوم الحمراء. وقالت في مقابلة صحفية لها إنه بدلا من ذلك يمكنهم أن يتناولوا البروتين الخفيف مثل لحم الديك الرومي أو الدجاج لأن بشرة الإنسان تشيخ بسبب نقص البروتين. وأكدت بسرايفا أن الأحماض الدهنية تعمل على تطبيع النشاط العصبي ولها تأثير إيجابي على الذاكرة والانتباه. وبالإضافة إلى اللحوم الغذائية أوصت الأخصائية بتناول المزيد من الأسماك والمأكولات البحرية التي تحتوي على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3. كما تحدثت عن كيفية تخفيف ألام العظام والمفاصل عند كبار السن وأوصت بأن يضاف إلى النظام الغذائي المعتاد مزيد من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم. ويوجد هذا العنصر الكيميائي في منتجات الألبان المخمرة، وإذا كانت غير قابلة للتحمل يمكنك تناول المنتجات المصنوعة من حليب الصويا. ونصحت بسرايفا بالتخلي بعد تخطي سن 50 عاما عن الشاي والقهوة واستبدال هذه المشروبات بالماء العادي، وسيعمل الماء على تطبيع عملية الهضم التي تتباطأ مع مرور الوقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنت أنا معكم فيها عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.